Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa sabaq anna li shurut al-bay' sab'at shurut. Ash-shart al-awwal at-taradhi bayn at-tarafayn. Wa ash-shart ath-thani an yakuna al-'aqid jayiz at-tasarruf. Wa ash-shart ath-thalith an takuna al-'ayn mubahah an-naf' min ghayr haja. Wa ash-shart ar-rabi' أن تكون من مالك أو من يقوم مقامه. والشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه. وسبق لكم أنه لا يجوز بيع المغصوب إلا على غاصبه أو قادر على من أخذ ذلك الغصب. فلو أن رجلا سلب من رجل قلبا غصبه، ثم أتى رجل أقوى من ذلك الغاصب وقال صاحب القلم أعطني، وقال صاحب القلم بعني هذا القلم ب10 ريالات وأنا أخذه منه، بعني إياه وتخرج من العهد أنت. فيأتي هذا القوي يقول أعطني هذا القلم بيعا، فيصح ذلك البيع. فإذا لم يستطع أن يأخذ القلم هذا القوي فله طلب فسخ العقد بينهما، لأنه لم يستطع أن يستلم ذلك تلك العين. الشرط السادس هنا أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، يعني حال العقد أو قبله بزمن يسير. فيشترط أن تكون العين معلومة، فإذا كانت العين مجهولة لا يجوز بيعها. فلو قال له بعتك سيارة وسكت، فهنا لا يصح البيع. فالسيارات أنواع، منها ما هو ثمنه غال ومنها ما هو ثمنه أدنى من ذلك، فلا بد أن يكون المبيع معلوما لدى الطرفين. لذلك والعلم إما برؤيته، يقول بعتك هذه السيارة، رأى ذلك المبيع قبل إبرام العقد، أو صفة يقول له بعتك ثوبا أبيض طوله كذا عرضه كذا من النوع الفلاني مثلا، هذا موصوف. وكذلك لو قال له بعتك قلما الذي يسمى الاسم الفلاني وفيه اللون الأحمر أو الأخضر أو الأصفر، يعني وصفه وصفا كاملا. والرؤية إما أن يرى جميع ذلك أو جزءا منه، يعني لو قال له بعني قماشا، لو قال له بعني كمية من الأقمشة عددها 300 قماش، وهذه هذا جزء منها، بعض منها نوع، هذا نوع من هذا، هذا جزء من تلك الأقمشة، فينظر إليها، فإذا رأى بعضها يكفي عن رؤية الجميع، يكفي هنا في المبيع. وكذلك إذا وصف له وصفا يزول به الجهالة، مثل أن يقول بعتك بيتا مساحته كذا في الموقع الفلاني كذا على شارع أو على شارعين، دور دورين، في 5 غرف 6 غرف، يصفه وصفا كاملا، وهذا هو المخطط الذي لهذا البيت وهكذا. يعني يشترط أن يكون المبيع معلوما لدى الطرفين برؤيته أو برؤية بعضه أو بصفته، وصفا تزول به الجهالة، لأنه سلمنا عن الغرر، وبيع المجهول غرر وأيضا فيه ضرر على المشتري، فقد يدفع ثمنا وهو يطمح لمبيع معين ثم يظهر له خلاف ذلك. لذلك قال المصنف فأن يكون معلوما، أي أن يكون المبيع معلوما لدى الطرفين برؤية، المشتري رآه هذا السجاد أريده، برؤيته سواء كله أو بعضه. مثل لو شخص اشترى 100 كتاب نوع واحد، مثلا اشترى صحيح البخاري 100 نسخة، أريني أي طبعة وما نوع الورق، يقول هذا هذا الكتاب البقية مثل هذا الكتاب يقول يصح، لأنه رأى بعضه بما يدل على ما بعده. برؤية أو صفة، أو صفة يندفع بها الجهالة، ويجعل العلماء في ذلك ضابطا بما يصح فيه السلم. السلم عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. معنى هذا الكلام يعني السلم، يأتي شخص إلى المخبز، مثل لو شخص كل يوم يشتري بريال واحد خبزا، فيأتي لهذا المخبز ويقول له في الشهر أنا أشتري منك ب30 ريال، كذا لو كان كل يوم يدفع ريال في الشهر 30 ريال. فيأتي لصاحب المخبز في أول الشهر ويقول له خذ هذا ثمن الشهر القادم لكن أقل، ما أعطيك 30 أعطيك 20 ريالا، خذ 20 ريال وأنا أتيك غدا وبعد غدا لنهاية الشهر أخذ كل يوم بريال. استفاد المشتري أنه انخفض عليه المبلغ من 30 إلى 20، واستفاد البائع اللي هو صاحب المخبز أنه استلم مبلغا الآن ينتفع به، فقد يشتري به برا وقد يدفعه لأولاده ونحو ذلك، فاستلم الآن مبلغ. والسلم لما أراد أن يشتري مثلا الخبز قال أريد مثل هذا الخبز اللي يشتري منه دائما معلوم موصوف في الذمة، سواء كان مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع، بحيث يكون معلوما. ومثل لو قال له أنا في كل شهر ذهب شخص لتسجيلات وقال له أنا أريد أن أشتري منك في كل شهر شريط، أشتري منك شريطا، الشريط بكم؟ ب5 ريالات مثلا. فإذا قال هذا قيمة مثلا في السنة 5، قال أنا أريد مدة 10 أشهر أشتري في كل يوم شريط شريطا، 10 × 5 = 50 ريال، شريط معلوم. يقول أنا سوف أعطيك 40 ريال الآن خذها وانتفع بها وسدد الكهرباء وأعطي العمال ونحو ذلك، بشرط أنك تخفض لي المبلغ، فيكون 40 ريال من 50 إلى 40. هذا هو السلام، موصوف معلوم شريط الذي يباع، الذي أراه أريد مثله، أريد مثله، وهكذا. هذا هو السلام، يعني أن يوصف وصف، أن يوصف وصف، أن توصف العين وصفا تزول به الجهالة. تمام. لذلك قال أو وصف أن يكون معلوما برؤية أو صفة، بصفة تزول به الجهالة كما يزول به جهالة السلم. ثم بعد ذلك وضع احترازات، ثم بعد ذلك وضع ما هي الأمور التي ممكن إذا زال وصف العلم عنها لا يصح البيع. قال فإن لم يره، يعني ما رأى البضاعة ولا رأى البيت، بعني بيت، بعتك بيت، خذ 100,000 ريال أعطيني ما. لم يره، إذا لم يرى المبيع فهو لا يعلم عنه شيئا لا يصح البيع. فلو أن شخصا ادعى على آخر قال إنه خدعني، قال بعتك قلما وظننت أنه مثل هذا القلم الذي يكتب به الناس، فإذا هو قلم رخيص جدا دفعت له 10 ريالات أظنه من الأقلام المعتادة، فإذا هو بنصف ريال، فإذا لم يره لا يصح البيع. لذلك قال فإن لم يره، أو رآه وجهله، يعني رأى، نعم فعلا رأى السيارة لكن نسي هذه السيارة، ما يدري أي نوع، هل هي من نوع الغالي أو الرخيص، رآها لكن بعيد ثم نسيها وجهل ما هو وجهل أوصافها، أو وصف له بما لا يكفي في السلم، أو وصف له بما لا يكفي في السلم، يعني بما لا، أو وصف له المبيع بما لا يكفي صحته في السلم، يعني أو وصف له بما لا يكفي لعقد السلم أن يكون صحيحا، يعني وصف له وصفا لكن وصف ناقص، مثل لو قال له بعتك قماشا وسكت. طيب أي قماش؟ هو وصف قال قماش، قال قماش أزرق، بين لي قماش أزرق أي نوع، كم طوله، نوع الخامة ونحو ذلك. فوصف له نعم، قال بعتك قماشا أزرق لكن ما بين. ومثل أيضا لو قال له بعتك سيارة بيضاء وصف له، لكن وصف لا يكفي، وصف له بأن السيارة بيضاء لكن ما نوعها وما موديلها، وإذا كانت قال هل هي قديمة هل حديثة ونحو ذلك. ذلك قال أو وصف له بما لا يكفي في السلم، قال لم يصح، يعني لم يصح بيع، بمعنى أنه لا يصح البيع إلا إذا كان المبيع معلوما لدى الطرفين. ثم بعد ذلك ذكر مسائل، ذكر مسائل في الأشياء التي يجهل بيعها ولا يصح. قال ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. تمام. هنا لا يباع حمل في بطن لأنه مجهول، الحمل الذي في البطن مجهول، هل هو ذكر أو أنثى أو أكثر من ذكر أو أكثر من حمل، وقد يخرج هذا الحمل ويكون معيبا أو ميتا ونحو ذلك. فلأنه مجهول لا يصح البيع. بطن في حمل، يعني يباع فقط ذلك الحمل، هذا لا يصح، لكن لو بيع الحمل مع أمه يصح. مثلا لو أن بقرة تساوي 5000 ريال، فلما كانت حاملا قال لها البائع هي حامل، أنا ولأنها حامل سوف أبيعك إياها 6000 ريال. الآن البيع على من؟ البيع على الأم، زاد ثمنها لوجود الحمل، هذا يصح البيع. الذي لا يصح لو قال له ما شاء الله البقرة حامل، أنا أريد الحمل هذا، تبيعني إياه 1000 ريال، أقول هنا لا يصح البيع. لذلك قال منفردين، منفردا هنا منفرد، الحمل منفرد، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال ولبن في ضرع، ولبن في ضرع، النصوص دائما أتت بمع اللبن، تسمي الحليب لبنا. ذلك قال الله عز وجل من بين فرث ودم لبنا، ولم يكن عند العرب اللبن المعروف اللي يسميه اللبن، وإنما المعروف عندهم الحليب. والنصوص الشرعية وسار الفقهاء وأهل العلم على الحليب اللي يسمى الناس اليوم حليب يسمى لبنا، تمام. والآن أصبح عند الناس حليب ولبن، ولم يكن عندهم لبنا وإنما حليب. هنا قال ولبن في ضرع، يعني حليب في الضرع، لا يباع ذلك الحليب الذي في الضرع يعني إلا بعد حلبه. لذلك قال منفردين، منفردين الضمير يعود على الحمل وعلى اللبن الذي في الضرع منفردا. فلو أن شخصا رأى ناقة وفي ثديها حليب وقال شخص اشتريت منك هذا الحليب الذي في الضرع 10 ريالات، هنا لا يصح لأنه مجهول، قد لا يخرج الحليب، وقد يكون الحليب لا، وقد يكون الحليب فيه علة كمرض ونحوه، فلأنه مجهول لا يصح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز بيع الحليب إذا كان في الضرع، إذا كان يعلم مثلا هذه الناقة كم لتر تخرج ومعلوم خراجها وأنه ليس فيه عيب لانتفاء الغرر غالبا فيه. ومثل كذلك لو شخص شاة فيها حليب وقال شخص اشتريت منك هذا الضرع، هذا الحليب اللي في الضرع شاتك كم تخرج؟ قال كما تشاهد كل يوم أنا أخرج منها 3 لتر مثلا، أو أخرج منها كل يوم لتر واحد، وأنا أعطي الجيران وأنت كما تشاهد جار لي وأنا أعطيك منها، فلو قال خلاص أنا اشتريت منك هذا الحليب في الضرع بخمسة ريالات، فلأنه معلوم وزال الضرر الغرر وزال الغرر فيصح ذلك البيع. لذلك قال ولا يصح بيع وبيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، منفردين أي الحمل واللبن. وإذا كان بيع الشاه مع حليبها فيصح لأن النهي فقط عن الانفراد. فلو أن شخصا بكم هذه الشاه، قال والله الشاه الآن بخمسمائة ريال والحليب اليوم غالي، أريد أن وهي الآن حليب ما حلبت الحليب، أريد أن أبيع عليك بخمسمائة وعشرين ريال من أجل هالحليب اللي فيها معها، فلو باع الشاه مع الحليب خمسمائة وعشرين يصح. والنهي فقط عندما النهى للحليب فقط دون الشاه. لذلك قال. ثم مثل رحمه الله أيضا أمثلة على الجهالة، قال ولا مسك في فأرته، ولا مسك في فأرته. ومثل مصنف بستة أمثلة مما فيه الجهالة. ولا مسك في فأرته، المسك كما تعلمون يخرج من سرة الغزال، فالغزال في سرته مثل الوعاء، إذا مشى الغزال أو مكث أو إذا مشى الغزال يخرج مثل العرق من السرة، وفيه مثل الوعاء من رب العالمين، يجتمع هذا مثل العرق في هذا الوعاء، هذا الوعاء هو المسك. وفأرته يعني الوعاء، يقال وفأرته ويقال وفارته، لذلك قال ولا مسك في فأرته أو ولا مسك في فارته، المراد الوعاء. لهذا قال ولا مسك في فارته، يعني الآن عندنا الوعاء الملتصق بالسرة ما تعبأ فارغ. فلو قال شخص لصاحب الغزال بعني اشتريت منك مما سيكون في هذا الوعاء إذا اجتمع فيه بعد أسبوع أسبوعين ونحو ذلك، الآن ما فيه مسك ولا نزل، فذهب المصنف رحمه الله إلى أنه لا يجوز لكون المسك مجهولا، هل نزل أو ما نزل، هل يخرج أو ما يخرج، هل يخرج بنفس نوعية سابقة أم لا، فالجهالة في ذلك منع. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه إذا كان معلوما عند التجار وتعلم كمية ما يخرجه الغزال المعتادة فيصح لزوال الغرر في ذلك. قال ولا مسك في فارته ولا نوى في تمر. النوى معروف الذي داخل التمر، ولا نوى في تمره قبل أن يفتح. فلو أن شخصا عنده مثلا كيلو تمر، فأتى رجل إليه وقال أنا أريد أن أشتري منك نوى هذا التمر، هو ما فتح مجهول، كذلك لا يصح. لكن لو فتح وحده وفتح تمرتين ثلاث وعرف طول النوى قصر النوى عرض النوى لون النوى هل أسود أو غير أسود، يصح لزوال الجهالة. ثم بعد ذلك قال ولا نوى في تمر ولا صوف على ظهر. ولا صوف على ظهر يعني لو شخص عنده شاة وأتى رجل قال بعني هذا الصوف، فلما لم ينفصل لم يقص ويقطع هذا الصوف من ظهر الشاة، قالوا لا يصح لأنه لا يجوز بيع أعضاء الحيوان قبل انفصاله وإبعاده عن أجزاء الشاة. وذهب المالكية إلى صحة ذلك إذا بيع في وقته، فلو أن شخصا وقف عند شاة ومعها صاحبها وقال بعني هذا الصوف الذي على ظهر الشاة، فقال بعتك بكم؟ خمسين ريال، فأتى بالمقص وقص هذا الصوف وعطاه إياه، هذا يصح. لماذا؟ لأن الجهالة منتفية. لكن لو قال بعني هذا الصوف قال فقال بعتك إياه، ثم بعد شهر أتى وقصه له، هنا فيه جهالة، لأن الصوف قد يكون تغيرت صفته بنقص النوعية مثلا لقدمه، أو بالطول أو بالقصر، أو قد يكون في الشاة على الشاة مرض ونحو ذلك. لذلك قال ولا وصوف على ظهر لوجود الجهالة. ثم بعد ذلك قال ولا وفجل، وفجل ونحوه، وفجل ونحوه قبل قلعة. الفجل على قول المصنف لا يصح البيع فيه للجهالة، لأن الفجل في الأرض ولم يخرج سوى الورق، ومثل الفجل البطاطس مثلا لأنه في الأرض، مثل الجزر ومثل الثوم والبصل ونحو ذلك مما ما مأكوله في باطن الأرض. فما مأكوله في باطن الأرض على قول المصنف لا يصح من نباتات للجهالة، فقد يبيعه مثلا 5 شجرات من البطاطس، 5 حبات من البطاطس، ثم تخرج جميعها معيبة. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا كان يعرف ما داخل الأرض مما يعرفه المزارعون وينتفي به الغرر فيصح، إذا خرج ورقه على سطح الأرض. فمثلا لو ظهر الجزر على سطح الأرض ورقه، والمزارعون يعرفون إذا طال الورق فحبة الجزر تطول، وإذا قصرت العكس، وقد يكون ورقه متغير اللون فيعرفون مرض أو نحو ذلك، فإذا زال فيه الغرر فيصح. والمقصود زوال الجهالة عن المبيع. ومثل شخص، ومثله أيضا مما يجهل، لو أن شخص زار شخصا آخر وعنده دجاجة وقال بعني البيضة التي في باطن الدجاجة، نقول لا يصح، لأن البيضة مجهولة، هل تخرج ما تخرج، هل تخرج فاسدة أم لا، فلكونها مجهولة لا يصح البيع. فتبين مما سبق أن الشرط السادس من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، برؤيته جميعه أو برؤية بعضه مما يزول به الجهالة، مما تزول به الجهالة. وكذلك إن لم يرى يكفي فيه الوصف، وما يكفي فيه اللمس يكفي، ما يحتاج إلى رؤية. وكذلك ما يكفي فيه الشم يكفي، فلو أن شخصا أغمض عينيه وشم نوع من أنواع الطيب، فالشم هنا يميز هذا المبيع جيد أو غير جيد إذا كان يعرفه الشم. وهكذا، فإذا لم يرى ذلك المبيع سواء رآه وجهله أو لم يره أصلا أو وصف له وصف ووصف له وصف، لا يكفي في معرفة زوال الجهالة فلا يصح البيع. ثم مثل المصنف رحمه الله بستة أمثلة مما فيه يجهل المبيع، وبين أن جميع ما ضربه رحمه الله من الأمثلة لا يصح فيها البيع، وسبق لكم تفصيل ذلك. والله أعلم، صلى الله سبحانه محمد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. حديث أبو داود النسائي. ذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك شيئا من غسل أعضاء الوضوء أنه لابد أنه يجب عليه أن يعود إلى ذلك العضو فيغسله إلى إلى نهاية الأعضاء إذا لم يكن قد نشف العضو الذي قبله، أما إذا طال الزمن فيعيد الوضوء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن بقي شيء يسير لم يغسل إلى أنه لا يعيد الوضوء، وإنما يذهب إلى الماء ويدركها بالماء أو يسبغ عليها الماء. ومن استدل بأنه يجب عليه أن يعيد الوضوء استدل بحديث اللمعة، أنه سلم رأى رجلا وفيه قدر اللمعة لم يسبها الماء، فقال سلم ارجع فتوضأ، والحديث ضعيف. ومن ذهب إلى أنه يكفي أن يغسل ذلك المكان الذي لم يغسل استدل بهذا الحديث وهو صحيح، لذلك قال المسلم له ارجع فأحسن وضوءك، ما قال أعد وضوءك، وإحسان الوضوء يعني إتمامه، ويعني إتمامه، وإتمامه يكون بإكمال ما نقص، فلو نقص مثلا غسل الأصبع تذهب وتغسل الأصبع. وإذا كان الشيء المغسول المتروك، وإذا كان الشيء المتروك الذي لم يغسل كثيرا مثل يد كاملة من المرفق إلى الـ إلى الـ إلى إلى الأصابع لم تغسل، نقول له تذهب وتعيد الوضوء لأنك قد تركت شيئا مفروض الوضوء. أما إذا كان شيئا يسيرا مثل قدر الظفر، الظفر معروف يعني أصغر، يعني تقريبا نصف أنملة، لكن شيء يسير يكفي بذلك إتمام ذلك الشيء اليسير بدون أن يعيد من ذلك العضو المتروك إلى بقية أركان الوضوء. لذلك قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا. هذا يدل على أن ينبغي للإمام أو لطالب العلم أن ينكر على الآخرين ما رآه من نقص في أمورهم حتى ولو كان يجهلون ذلك، يبين لهم الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء بين له، قال ارجع فأحسن وضوءك. رأى رجلا وفي قدمه يعني في من على يعني وعلى قدمه مثل الظفر، مقدار الظفر اللي هو ما يكون في أطراف الأصابع، لم يصبه الماء في أحد أعضاء المغسولة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع. شوف قوله ارجع، هذا يدل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم مع النفه ولا نهر، بين له الحكم، قال ارجع ثم أرشده للشيء الصحيح، يعني كان يقول له فيه جزء ما غسلته وأعطاه زيادة فائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له فيه جزء ما غسلته وسكت، قال له ارجع فأحسن الوضوء. ماذا أصنع؟ كان يقول له ماذا أصنع؟ قال اغسل ذلك تلك البقعة التي لم يصبها الماء، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. وما تركه ذلك الرجل شيء يسير، إذا كان شيئا يسيرا يكفي أن يعود لغسله. ثم بعد ذلك بين أنس رضي الله عنه ما هي كمية الماء الذي يستخدمه المتوضئ والمغتسل، المتوضئ في وضوءه والمغتسل في غسله سواء الواجب أو المستحب. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مقدار الماء مد، يعني تقريبا 3/4 لتر، وفي الغسل ورد عنه أن صاع، ورد عنه ما بين صاع إلى 5 أمداد، يعني صاع أو صاع وربع، لأن صاع 4 أمداد، فخمسة أمداد يعني صاع وربع، صاع وربع تقريبا 3 لتر وزيادة، 7 × 5 أمداد تقريبا 3.5 لتر، 4 أمداد تقريبا 3 لتر إلا شيئا يسيرا. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء يتوضأ بلتر إلا ربع تقريبا، الغسل ما بين 3 لتر إلى 3.5 عليه الصلاة والسلام. لذلك قال وعنه رضي الله عنه وسلم كان يتوضأ بمد، يتوضأ بمقدار مد، والمد مجمع الكفين الممتلئ. وهذا يدل على أن على نهي الإسلام عن الإسراف، وأيضا لم يكن فيه إقتار، فالنهي في الإسراف وأيضا ما في إقتار، بحيث أن الإسلام لم يضع لك شيء يسير من الماء فيه عسر قبل أن ينتهي، وإنما يسر لك ذلك الأمر. قوله بمد، وسبق لكم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد يدلك بها ذراعيه، هناك ثلثا مد وهنا مد، هناك يدلك به ذراعيه وهنا يتوضأ، الجمع بينهما ثلثا مد يعني أقل من مد، ولأن الماء قليل وهو ثلثا مد يدلك دلك ما يجعله يتساقط، الماء قليل يدلك دلك، يضع ماء قليل ويحرك يدلك لأن الماء قليل. وهنا توضأ يعني حتى يتقاطر الماء، هناك دلك ما يتقاطر الماء، هنا توضأ حتى تقاطر الماء. إذن إذا كان الماء قليلا يكفي الدلك بدون أن يتساقط الماء من العضو، إذا كان الماء كثيرا كذا مثل مد فالمسلم يحرص على أن يغسل ذراعيه وكذا قدميه. وهذا الجمع بين الحديثين. قال ويغتسل بصاع إلى 5 أمداد، متفق عليه، يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كمية الغسل أن يغتسل بقرابة 3 لتر إلى 3.5 لتر تقريبا 3 لتر إلى 3.5 لتر. وهذا يدل على بركة الماء، البركة التي كان على بركة الماء في المستخدم، فالنبي عليه السلام وله شعر يكفيه في الغسل من صاع إلى 5 أمداد. وهكذا ينبغي المسلم أن يتبع ويقتفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وفي الغسل، ويطبق ذلك ولو مرة في حياته، ويبتعد عن الإسراف والتبذير. فبعد ذلك ختم المصنف رحمه الله باب الوضوء بحديث عمر، وهو أن من توضأ ماذا يفعل بعد ختام الوضوء، وتصنيفه ووضع هذا الحديث في آخر الباب يدل على حسن تصنيف المصنف رحمه الله، على حسن ترتيب المصنف للأحاديث رحمه الله. فالمتوضأ لما بين لك صفة ختمها، إذا توضأ بالصفة الكاملة ماذا يقول؟ قال عن عمر رضي الله عنه وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم قال من توضأ يعني أكمل الوضوء فأسبغه بمسنوناته وإتقانه وكماله، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هنا بس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا الدعاء. من ختم هذا الدعاء العظيم بالوضوء كان الجزاء فتحت له أبواب الجنة 8، يدخل من أيها شاء، لأنه فعل ما يكفر الذنوب، فالوضوء يغسل الذنوب. ثم ختم ذلك التكفير بالشهادة والتوحيد، وهذا من أعظم ما يرفع المسلم في درجاته في الدنيا والآخرة، مما يدلك على فضل التوحيد. فمن قال كلمة التوحيد بعد الوضوء استحق دخول الجنة، بل يدخل من أيها شاء، من أبواب الجنة 8 أيها شاء يخير. وهذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى فيه استحباب أن فيه استحباب إتقان المسلم لأعماله سواء أمور العبادة أو أمور المعاملات. هنا قال توضأ فيسبغ وضوءه، توضأ فيسبغ الوضوء، يسبغ يعني يكمله ويتمه ويتقنه. قوله ما من مسلم يتوضأ، هذا يدل على فضل الوضوء. فلم تحصل يحصل ذلك الثواب وفتح الجنة الثمانية إلا بالوضوء. ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول، هذا يدل على أن الإيمان لا يكفي في القلب بل لابد من القول، ليس كما قال مرجع ذلك قال ثم يقول، يتلفظ ويظهر لفظ الشهادة ويفتخر بها، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. التوحيد لا يكون في ختام عمل إلا يربح به الشخص، ففي نهاية الوضوء يربح ما وعده الله عز وجل به بدخول الجنة الثمانية، وبختام التوحيد في ختام الدنيا يدخل به الشخص الجنة. مسلم يقول من كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهكذا التوحيد لا يكون في أول عمر أو وسطه أو آخره إلا بإذن الله، كان الشخص عظيما فلا يعظم الشخص مهما كان إلا بالتوحيد، بل لا يقبل له عمل إلا بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له هذه تأكيد، وإلا فقوله أشهد أن لا إله إلا الله كافية، يعني الأشهد وأقر وأتلفظ بأنه لا معبود بحق في هذا الكون إلا الله، أكد لك وحده ما فيه إلا الله وحده حق سواه، أكد تأكيد ثاني لا شريك له ما فيه أحد يستحق العبادة إلا الله وليس له شريك، ثم قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كذلك أقر وأتلفظ بأن محمدا عبد رسوله. قوله وأشهد أن محمدا عبد رسوله، عبد ورسوله هذا من أعظم وصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصفه بالسيادة يعني السيد هنا، فمن أعظم وصاف النبي صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ولم يقل وأشهد أن سيدنا محمدا، قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصف العبودية والرسالة وهي أبلغ من السيادة. اللهم اجعلني من التوابين، هذا يدل، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا بزيادة الترمذي. من قال ما سبق في صحيح مسلم فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، فتحت يدل على أن أبواب الجنة مغلقة، فإذا أتى الوقت المعلوم تفتح. أبواب الجنة ثمانية يدل على عدد أبواب الجنة ثمانية. قوله يدخل من أيها شاء يدل على تخيير العبد في الدخول، فلا يجبر من باب واحد لمن قال مثل هذا الدعاء، ويدلك على تنوع تلك الأبواب، ولا يختار المؤمن إلا ما هو أعظمها. هذا الحديث رواه مسلم. زاد الترمذي وبعض أهل العلم ضعف هذه الرواية، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يعني رب اجعلني تائبا واقبل توبتي، واجعلني من المتطهرين من الذنوب ومن المتطهرين من الخطايا والجسد، فطهر جسدي وقلبي. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر أن المصنف رحمه الله باب التعصيب الذين يرثون بالتعصيب، ثم بعد ذلك ذكر الحجب، أتبعها بمسألة ليسوا بمحجوبين، لكنهم لا يرثون لاستغراق الفروض لاستغراق أصحاب الفروض لاستغراق التركة لاستغراق أصحاب الفروض للتركة. فهناك من يستحقون من يرثون من يستحقون الإرث لكنهم لا يرثون لم يبقى من التركة شيء لا لكونهم محجوبين. لذلك ساق هذه المسألة وهي المشركة بعد الحجب قال هناك صنف من الورثة لا يرثون لا لكونهم محجوبين كان يستدرك على السابق وبين باب الحجب وإنما لأن التركة استغرقت. وإذا استغرقت التركة للصنف هذا من الورثة فبعض أهل العلم يورثه كما ذهب إليه المصنف المصنف الشافعي والشافعية يورثونه. وذهب أهل العلم إلى عدم توريث ذلك الصنف وهو قول أبي موسى وابن عباس وزيد وهو مذهب الحنفية والإمام أحمد ورواية عن الشافعي. وهذا الذي اختلف في توريثه هم الإخوة الأشقاء سواء معهم أخوات يعني أخوات أشقاء وإخوة أشقاء أو فقط إخوة أشقاء مع زوج وأم أو جدة وإخوة لأم. فهذه هي أركان المشركة. فعندنا زوج أم إخوة لأم الزوج يأخذ النصف تمام المسألة من ستة هي ثلاثة أم تأخذ السدس كم سدس ستة تقسيم ستة واحد هذه أربعة إخوة لأم يأخذون ثلث ستة تقسيم ثلاثة كم اثنين فاستغرقت المسألة كلهم أصحاب فروض زوج أم إخوة لأم. فلو وجد معهم إخوة أشقة إخوة أشقة له الباقي هل بقي شيء ما بقي شيء هنا الخلاف. وسبب الإشكال الذي استشكله الصحابة رضي الله عنهم كيف نعطي الإخوة لأم الثلث وهم بعيدون عن الميت وإخوة الأشقة من أم وأب ما نعطيهم شيء واضح. فهنا الإشكال كيف نورث البعيد وهو الأخ لأم مع وجود القريب وهو الأخ الشقيق أو إخوة شقاء أو أخ شقيق مع أخ شقيق هنا الإشكال. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى أولا أنه يرث وهو مذهب الحنابلة والأحناف. كيف يرث؟ إلى أنه أولا عمر بن الخطاب ما عمر بن الخطاب العكس مرة ورث ومرة ما ورث. فذهب الشافعية إلى أنه يشترك الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم وهذا ما قضى به عمر أخيرا. قالوا فإن الإخوة الأشقاء أقرب إلى الميت من الإخوة الأم فيرثون معه في الثلث على عدد رؤوسهم يعني كأن الأخ الشقيق أخ الأم تمام. وسبب هذه المسألة أن عمر أتى إخوة أشقاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا له كيف تورث الإخوة لأم وهم بعيدون عنا ونحن إخوة أشقاء لهذا الميت ولا تورثونه. وقالوا له هب أن أبانا حمارا ما نريد إخوة شقة اعتبرنا إخوة اليوم مثلهم فسميت المسألة حمارية. وقالوا له بعضهم هب أن أبانا حجرا في اليم ما لنا أب كان إخوة اليوم. ولذلك سميت باليمية والحجرية هب أن أبانا حجرا ملقى ما لنا أب أو إلقي أبانا في اليم في البحر ما نريد أبانا، اعتبرنا إخوة اليوم، فورثنا معه. فعمر الخطاب لم يورثهم، ثم بعد ذلك عاد وورثهم. والمصنف هنا في منظومة رحمه الله ورثهم وجعل الإخوة الأشقة كأنهم إخوة لأم على عدد رؤوسهم. فلو عندنا 3 إخوة لأم وأخ شقيق نجعل الرؤوس 4، ولو كان عندنا 3 إخوة لأم وأخ شقيق وأخت لأم نجعل رؤوسهم 5، يعني كأن الإخوة الشقة نعاملهم معاملة الإخوة لأم. والقول الثاني أنهم يسقطون، لأن الله عز وجل قال فهم شركاء، أي الإخوة لأم، فهم شركاء في الثلث، لم يدخل معهم الإخوة الأشقة، نصيب الإخوة لأم الثلث. ما الذي للأشقة؟ فما أبقت التركة فلأولى رجل، عندك بحديث البخاري ومسلم، إذا لم يبق شيء يسقطون ما لهم شيء، وهو خلاف ما رآه الناظم رحمه الله. أما الناظم فيرى توريث الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم في هذه المسألة المشركة، لذلك قال وإن تجد زوجا، الآن نعدد أركان هذه المسألة، وإن تجد زوجا، هذه زوج الأول زوج، زوجا وأما ورث، زوج وأم، وإخوة لأم وأبي، وإخوة لأم حاز الثلثة، إخوة لأم حاز الثلثة، يعني ليخرج بذلك عدم الجمع من الإخوة، يعني كان أخ لأم لا ما يدخل المسألة، أخت لأم ما تدخل المسألة، وإنما لابد جمع من الإخوة يأخذون الثلث. وإخوة لأم حازوا الثلث، يعني أخذوا الثلث لقوله سبحانه فهم شركاء في الثلث. وإخوة أيضا لأم وأبي، هذا الركن الثالث، إخوة لأم، هذا الركن الرابع، زوج أم إخوة لأم، هذا الثالث. الرابع وإخوة أيضا لأم وأبي، هذا الإخوة الأشقة، إخوة شقة أو ذكور وإناث، أخ شقيق أخت شقيقة، سواء جمع أو منفردين، تمام. وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، يعني هؤلاء ليس لهم شيء، انتهى المال، الإخوة شقة استغرقوا المال بفرض النصب ما لهم شيء. قال كيف نورث الإخوة الشقة؟ قال فاجعلهم كلهم لأمي، يعني اجعل الإخوة الأشقة كأنهم إخوة اليوم، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، يعني كأن أخ الشقيق، كان الأخ شقيق أخ اليوم، والقي أباهم حجر في البحر، ما كان لأخهم. طيب كيف نورثه، كيف القسمة؟ قال واقسم على الإخوة التركة، واقسم على الإخوة ثلث التركة، اقسم على جميع الإخوة لأم أو لشقة على عدد رؤوسهم، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه مسألة المشركة، تسمى المسألة المشركة وتسمى المشتركة. ليه مشركة ومشتركة؟ لأن شركنا الإخوة الأشقة مع الإخوة لهم، جعلناهم شركاء في نصيبهم على عدد رؤوسهم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.